أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقوله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال: ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. هذا الباب قال فيه: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. هذا الباب معقود في من نسب السقيا ونزول المطر إلى نجم من النجوم، وأن هذا شرك بالله العظيم، على تفصيل نسوقه الآن. باب ما جاء يعني من الوعيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، يعني طلب السقيا ومجيء المطر بالأنواء. قال: جمع نوء، وهي منازل القمر. العرب في الجاهلية تزعم أنه إذا غاب نجم من النجوم نزل المطر، أو أنهم إذا غزوا في طلوع نجم من النجوم حدث النصر، وأنهم إن سافروا حال طلوع نجم من النجوم أصابوا تجارة حسنة وإلا فلا. هذا اعتقاد الجاهلية، فجاء الإسلام ليضحد هذه الشبهة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لما كان نسبة نزول المطر هذه لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يعتقد الإنسان أن الله هو الذي ينزل المطر، ولكن هذه النجوم أسباب، كان هذا من قبيل الشرك الأصغر. وإذا اعتقد الإنسان، وهي الحالة الثانية، أن نزول المطر إنما هو من النجم، من النجوم، النجم إذا فعل فعلة معينة فحينها هو الذي ينزل المطر بنفسه، هو الذي يأتي بهذا الخير وهو الذي يمنع هذا الخير، فهذا من باب الشرك الأكبر. يقول تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم يعني تجعلون نصيبكم من شكر الله تبارك وتعالى بإنزال هذا المطر. كان من اللازم عليكم حال نزول المطر من رب العزة تبارك وتعالى أن تشكروه ولا تكذبوا وتقولوا: نزل بنوء كذا، أي بنجم كذا وبسبب نجم كذا. أنكم تكذبون، يعني بنسبة النعمة لغير الله تبارك وتعالى، وأن الله هو منزل المطر على الحقيقة وليس هذا الكوكب الذي تدعون. يبقى المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يعيب على المشركين كفرهم بنعمة الله بنسبة نزول المطر إلى غيره، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا المطر، وهو الذي جعل له الأسباب وجعل له هذه الأسباب التي حدها تبارك وتعالى. يبقى مناسبة الآية للباب أن الله سبحانه وتعالى أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء وسماه كذبا. إذن هذه السببية سببية كاذبة، ولهذا نقول لا يصلح أن تجعل النجم سبب، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بكذبه فليس هو بسبب على الحقيقة. ولهذا قلنا أن من جعل النجم الفلاني سبب في نزول المطر مع أنه يعتقد أن الله هو الذي ينزل المطر على الحقيقة، نقول هذا شرك أصغر، ولا نقول أنه شرك أكبر، لأنه اتخذ سببا لم يتخذه رب العزة تبارك وتعالى. ثم ساق حديث آخر، حديث أبي مالك الأشعري الحارث ابن الحارث الشام الصحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وهذا من عالم النبوة، أربع أمور من أمور الجاهلية. الجاهلية ما قبل الإسلام سميت بالجاهلية لفرط جهل أهلها، لكثرة جهل أهلها، لا يتركونهن أبدا، سواء هذا الترك كان ناشئ عن عمد، يعني أنهم يعلمون أن هذا خطأ ولكنهم يتعمدون هذا، أو عن جهل لكونهم جهال لا يدرون أن هذا ليس بسبب، أو أن هذا لم يعني يحده الله تبارك وتعالى في كتابه. الفخر بالأحساب، أن يفتخر الإنسان بحسبه بعائلته، هذه من أمور الجاهلية. والطعن في الأنساب، أن تطعن تفخر بنسبك وتطعن في أنساب الآخرين، هذا من أمور الجاهلية المحرمة. والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، الاستسقاء بالنجوم يعني نسبة السقيا لمن؟ للمطر، نسبة السقيا ومجيء المطر إلى أقصد النجم، تقول إن هذا النجم لما نزل هذه المنزلة حل علينا المطر ونزل علينا المطر، وكل هذا من الشرك الأصغر عياذا بالله. والنياحة على الميت، أن تنوح المرأة يعني ترفع صوتها بالندب ونحوه على الميت. وقال في تزيير الخبر: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث من قبرها يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، يعني ثوب عياذا بالله من نحاس مذاب يلطخ به جسدها عياذا بالله. ودرع، الدرع معروف الذي يرتديه المحارب حال حربه، من جرب، الجرب مرض معروف عياذا بالله لهذا المصاب الذي لم تصبر عليه. يبقى مناسبة الحديث أن فيه دليل على تحريم الاستسقاء بالأنواء بالنجوم وأنه من أمور الجاهلية. سلس بحديث زيد بن خالد الجهني يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني على إثر، على عقب سماء، كان المطر قد أمطر في المساء، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح على إثر هذا المطر. فقال: فلما انصرف، يعني لما أنهى صلاته، أقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم وقال: أتدرون ماذا قال ربكم في هذه الليلة بعدما نزل المطر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من عبادي، ده معنى إجمالي يدخل فيها المؤمن ويدخل فيها الكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. قال: مطرنا بفضل الله، وجاء هذا الخير من الله نفسه وسببا. قال: أما من قال مطرنا بنوء كذا، يعني بسبب هذا النجم، وتنبه أنهم لم يعتقدوا أن المطر، أن النجم هو الذي ينزل، لا، وإنما يقول مطرنا بنوء كذا يعني بسبب هذا النجم، قال النبي فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني كفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. لماذا؟ لأنه يتخذه سببا، لكنه لو اتخذ هذا الأمر بمعنى أن النجم هو الذي ينزل بنفسه هذا الشرك أكبر. يبقى خلاصة الباب أن نسبة السقيا إلى النجم هذه لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى يكون فيها الإنسان عياذا بالله وقع في الشرك الأصغر، صورته أن يعتقد أن الساقي هو الله. تنبه، الساقي من؟ هو الله الذي أنزل المطر، الله يعتقد هذا، ولكن النجم هذا سبب في نزول المطر. هذا شرك أصغر. لماذا؟ لأن الله لم يجعل النجم ماذا؟ سببا في نزول المطر، وإنما أنت الذي جعلته سبب في نزول المطر. إذن لأنه ليس بسبب، ولأنك نسبت السقيا إليه ولسبب أو بسبب هذا النجم، والله عز وجل لم يجعله سببا. كمن يلبسون الحظاظات وغيرها وهو يعتقد أن النافع والضار هو الله، نقول أنت وقعت في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنك اتخذت هذا الأمر سببا والله لم يجعله سببا للحفظ. الثاني شرك أكبر، وهو أن يعتقد أن المطر جاء منها، وهذا يعني كفر أكبر عياذا بالله. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وساق خبر ابن عباس. باب، هذا الباب ومنها هنا يبتدئ شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر أعمال القلوب، ذكر بعض الأمور التي تختص بأعمال القلوب. يتحدث عن الحب في الله والخوف من الله والتوكل على الله تبارك وتعالى من هذا الباب. فابتدأ بالحب في الله، فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كلام نفيس في أقسام المحبة، والمحبة النافعة والمحبة غير النافعة في الجواب الكافي. فقال رحمه الله هنا أربعة أنواع في الحب، تنبهوا، يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعد بعدم التمييز بينها. أولا قال محبة الله، أن يحب المرء الله تبارك وتعالى. قال محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه، يعني واحد بيحب الله تبارك وتعالى، هل هذه كافية في النجاة؟ يقول لا، ليست كافية. لماذا؟ لأن النصراني الذي يعبد الصليب يحب رب العزة، اليهودي يحب الله تبارك وتعالى، هكذا يدعي، ولكن هذه المحبة هل هي نافعة؟ هؤلاء لا ينتفعوا بها، هذه الدرجة الأولى، ولكن قد ينتفع بها الإنسان إذا كان معه حب آخر. قال الثاني محبة ما يحب الله، قال وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتنجيه من الكفر، لأنه يحب الله هذه مرتبة، ويحب ما يحب رب العزة تبارك وتعالى، فيحب الإسلام ويدخل في الإسلام ويحب الطاعات ويحب العبادات، فحينها تكتمل هذه الصورة، فهذا نوع ينتفع به الإنسان. الثالث الحب لله، وفيه وهي من لوازم محبة ما يحب رب العزة تبارك وتعالى، قال ولا يستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه تبارك وتعالى. هذه مرتبة أعلى، أن تحب في الله وتبغض في الله تبارك وتعالى. الرابع المحبة مع الله، تنبه، قال وهي المحبة الشركية عياذا بالله. أربعة أمور، المحبة الشركية هي الرابعة. وكل من أحب شيئا مع الله لا لله فقد جعله ندا وشريكا، وهي محبة شركية. يبقى لابد أن نفرق بين الأربع. تحب الله هذه مرتبة لا تكفي وحدها، تحب ما يحب الله، تحب لله وتبغض لله. الرابعة ممنوعة، وهي أن تحب مع الله مثل رب العزة تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أمثالا ونظراء، يجعل فلان مثله مثل رب العزة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول الأنداد الأشباه، الأنداد الأشباه، تجعل مشرع مثله مثل الله، يشرع لك الأشياء مثلما حد الله عز وجل في كتابه. أنت جعلت لله ندا عياذا بالله في الحكم. يقول ابن مسعود الأنداد الأكفاء من الرجال، تطيعونهم في معصية الله، تطيع الفرد في معصية الله، فقد جعلت هذا ندا لله عياذا بالله، وهو كفر بالله العظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يحبونهم كحب الله. فيها قولان، كحب الله، القول الأول يعني كحب الله على معناها الظاهر، أي يحبون أندادهم كحبهم لله. التفسير الثاني يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله تبارك وتعالى، وكلاهما يحتمل وهو أقصى حب. فتجد المرأة منهم يحب طاعة هذا الذي يطيعه ويسعى إلى رضاه كما يسعى المؤمن لرضا رب العزة تبارك وتعالى. إذن يذكر الله تبارك وتعالى ويذكر حال أهل الشرك والعصيان وما لهم في الآخرة من العذاب، حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء يحبونهم كحب رب العزة تبارك وتعالى. يثني بقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، يعني أقرباؤكم من العشرة، وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها يعني تخشون فواتها ونفقتها وأن تضيع عليكم، قال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، منازل تعجبكم الإقامة فيها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا، انتظروا ما يحل بكم من عقاب الله تبارك وتعالى. إن فضل الإنسان دين الله، إن فضل على دين الله تبارك وتعالى الأبناء والآباء والإخوة والزوجات والمنازل، إذا فضل كل هذا على رب العزة تبارك وتعالى فحينها يتربص وينتظر، تربص بنفسك فإن العذاب والعقوبة آتية لا محالة، حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالفاسقين هم الذين يقدمون على حب الله حب الأبناء والآباء والإخوة والعشيرة. إذن فيها وجوب تقديم محبة الله تبارك وتعالى ومحبة ما يحب رب العزة جل ثناؤه على غيره. وفيها الوعيد على من كانت هذه الثمانية أو غيرها أحب إليه من دينه تبارك وتعالى. سلس بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ده من عطف العام على الخاص. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يؤمن الإيمان الكامل أبدا حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أي شيء سواهما. الولد، وهو حب عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لأن الحب هاهنا جبلي، الإنسان يحب ذريته حب جبلي لا يتكلف، بخلاف الابن فإنه يحب أباه حبا متكلفا، فأتى بمثال للحب الجبلي، ووالده وهو الحب الشرع الذي أمر الله عز وجل به والناس أجمعين من أهل الإسلام، وهو حب شرعي أيضا، فأتى بمثال على الحب الجبلي ومثال على الحب الطبعي، وقد يكون هو شرعي ولكن قد يكون فيه شيء من الرأفة على الوالد، وأتى بحب شرعي وهو حب أهل الإسلام. الأمثلة الثلاثة لابد أن تقدمها على ما أن تقدم حب الله تبارك وتعالى عليها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ولهما، يعني البخاري ومسلم، ثلاث من كن فيه، ثلاثة خصال إذا وجدنا فيه فحينها قال وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني يحصل لذة في القلب من ورائها، يحب هذا الأمر ويتلذذ بقلبه ويرى الإيمان بقلبه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني مما يحبه الناس بطبعهم كالولد والوالد والزوجة والذرية والأموال وغير ذلك. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حينما تحب إنسان تحبه لله، وحينما تبغضه تبغضه لله. احنا قلنا أن الزمالة وأن الصداقة هذه على ثلاثة أقسام: صديق مصلحة وهذه تزول بزوال المصلحة، وصديق لذة تستلذ إذا جلست معه وتحب أن تسامره فهي منقطعة باللذة، وصديق تحبه لله ترى دينه فتتقرب منه، فحينها تتقرب منه لله فقط لا تريد أي شيء، هذه هي الصداقة الباقية وهذه هي اللزامة يعني التي يعني تبقى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، أن يكره أن يعود في الكفر، وأن يكره أن يعود إلى المعاصي، وأن يكره أن يعود إلى الفجور بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فإذا قارنت وساومته على الرجوع إلى الكفر وإلا يلقى في النار، كلاهما عنده سواء، إذا رجع للكفر فكأنك قد ألقيته عياذا بالله في النار. إذن فيه فضيلة تقديم محبة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله، يعني أبغض الإنسان وكرهه لله لكونه عاصي أو لكونه يحاد الله بتصرفات فاجرة ونحو ذلك، ووالى في الله يعني والى المؤمنين نصرهم، إنما نصرهم لله، قال وعادى في الله أبغض في الله وأظهر العداوة للكافرين لله، قال فإنما تنال ولاية الله عز وجل، يعني نصرة الله تبارك وتعالى بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان يعني ذوق الإيمان ولذة الإيمان، قال وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني المؤاخاة بين الناس في هذا العصر ابن عباس قال على أمر الدنيا، يعني إنما يتآخى ويقترب الإنسان من الإنسان لأمر من أمور الدنيا لا غير، قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا، هذا لا ينفع الإنسان ولا ينتفع به، رواه ابن جرير وهذا أثر فيه شيء من الضعف. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، يعني تقطعت بهم هذه الأمور. إذن فيه أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروطة بأمرين: الأمر الأول محبة أولياء الله وبغض أعداء الله تبارك وتعالى، الثانية إظهار محبة أولياء الله وإظهار البغض لأعداء الله تبارك وتعالى بالفعل من يعني مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه. قال باب، هذا الباب في الخوف من الله عز وجل، قال باب أو باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله عز وجل عبارة أو نقول هو عبادة من العبادات التي يعني يختص بها أهل الإسلام ويختص بها أهل الإيمان والتقوى، هي من أجل العبادات القلبية على الإطلاق. أما الخوف من غير الله جل ثناؤه فهذا على أقسام ثلاث، فقد يكون شرك خوف شركي، مثاله أن يخاف الإنسان ضريحه، وأن يخاف الإنسان قبره، وأن يخاف الإنسان وليه إذا لم يتقرب له بالذبيحة، إذا لم يذهب إليه في المولد يصاب بالأمراض، فإنه تسلب منه الأموال، فإنه يصاب بالداء العضال، فإنه يعود إليه مرضه مرة ثانية، وكل هذا من الفساد بمكان، هذا شرك بالله العظيم، لأنه يخاف من غيره خوف عبادة، يظن أن الغير هذا ينفع ويضر فيخافه لهذا. الثاني خوف محرم، الخوف المحرم هو طاعة المخلوق خوفا من بطشه ويعصى الله تبارك وتعالى، فتطيع هذا المرء وتفعل ما يشاء، تفعل ما يريد، سواء كان من الشركيات الصغرى أو من الكبار أو من غيرها. لماذا؟ خوفا من هذا الخوف نفسه عياذا بالله معصية، محرم من المحرمات. الثالث هو الخوف الجبلي، يخاف الإنسان من السبع، يخاف من النار، هذا خوف جبلي لا يحاسب عليه الإنسان. إنما ذلكم الشيطان، إنما أداة حصر، ذلكم الشيطان إبليس يخوف أولياءه، يعني يخوف بأوليائه، فالولي المزعوم الضريح المزعوم يخوف به إبليس، لأن إبليس لا يظهر، لا يستطيع أن يخوف الناس، لا تستطيع الشياطين أن تظهر في صورة في صورتها وتخوف الناس، ولكنها تخوف بالأولياء المزعومين، فحينها يأتي الإنسان الولي ويتقرب إليه ويخافه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف بأوليائه، فلا تخافوهم، فلا تخافوا الأولياء، وخافوني إن كنتم مؤمنين، مشروط بالإيمان، إن كنت من المؤمنين ينزع الله تبارك وتعالى من قلبك مثل هذه الهواجس. يبقى الخوف عبادة يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى، صرف الخوف لغير الله بالمعنى الأول شرك عياذا بالله، وبالمعنى الثاني محرم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس بعض الناس من يقول آمنا، يدعي بلسانه قولا، فإذا أوذي في الله يعني أذاه غيره وخوفه عصى، جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية دي منصبة على أي نوع من الخوف؟ على النوع الثاني الذي هو خوف يدعو إلى فعل المعصية مش شرك. احنا قلنا الأولى، شوف الإمام من حسن ترتيبه واختياره للآيات، احنا قلنا خوف شركي، أن تخاف من هذا لأنك تعتقد أنه يضر، والخوف الثاني تعلم أنه لا يضر ولا ينفع ولكنك تخافه فتطيعه. فالشيخ أتى بالآية الأولى إنما ذلكم الشيطان، وبالآية الثانية على الخوف الثاني، ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول بلسانه، فإذا أوذي في الله من هذا المدعو، إذن هذا رجل يخوفه، قال جعل فتنة الناس الخوف من هذا الرجل وما يحدثه فيه هذا الرجل إن لم يطع كعذاب الله كما هو الحال. قال أنها في مناسبة الآية، أنها أفادت أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله المستلزم لضعف الإيمان. يخاف الإنسان فيترك الواجبات، لماذا تترك هذه الواجبات التي افترضها الله عز وجل عليك؟ أتركها لأني أخاف من الناس، هذا الخوف نفسه محرم، لأن هذا ليس بخوف جبلي، وإنما هو خوف من النوع الثاني، تخاف إنسان، وليس هو من الشرك الأكبر، وإنما هو من الثاني، الخوف المحرم، تخاف أن تفعل طاعة من الطاعات وأمر من الأوامر. لماذا؟ حتى لا يؤذيني الناس، فهذا خوف عياذا بالله محرم يأثم به الإنسان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فيه وجوب إخلاص الخشية أي الخوف والهيبة التي هي أساس العبادة لله تبارك وتعالى. إنما أداة حصر، يعمر مساجد الله يعني تستقيم عمارتها بالعبادة والطاعة ونحو ذلك. قال: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. شوف جمع بين الأمور العملية وبين الأمور الايه الاعتقادية. قال: ولم يخش إلا الله. قال: الخشية هي المخافة والهيبة، والمراد بالخشية هنا أي خشية التعظيم والعبادة والطاعة. أما الخشية الجبلية كخشية المحاذير الدنيوية فهذه لا تدخل بطبيعة الحال في هذه الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: إن من ضعف اليقين، وتضبط ضعف اليقين تصلح، كلاهما صحيح. إن من ضعف اليقين، اليقين ضد الشك، كمال الإيمان يعني، أن ترضي الناس بسخط الله، يعني ترضي الناس، تضحك الناس وترضيهم وتفعل ما يريد. لماذا؟ بسخط الله، والله يسخط عليك لأنك عاصي، وأن تحمدهم على رزق الله. تعمل عند إنسان ويرزقك رب العزة تبارك وتعالى من ورائه رزقا، فيشكر هو ولا يشكر الله جل ثناؤه. وأن تذمهم ما على ما لم يؤتك الله، يعني الله عز وجل طلبت شيئا فمنعوك فزممتهم على ذلك، والله عز وجل هو الذي منعك هذا الرزق. قال: وأن تزمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. طبعا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. لو الإنسان حرص ما حرص على رزق الله لا تؤتى إلا ما كتب الله عز وجل لك، ولكنها الأسباب. ولهذا الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يبالغ في هذه الأسباب، فيترك دينه كله ويعصي الله تبارك وتعالى حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل رزقا قد كتبه الله تبارك وتعالى له. إذن فيه تقديم رضا الله على رضا المخلوق. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح، الحديث ثابت صحيح. شوف، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضي وأرضى عنه الناس، يعني تفعل الفعل سواء هذا الفعل رضي به الناس أو سخطوه أو لفظوه أو ردوه، لا شأن لي، وإنما أنا أطيع الله تبارك وتعالى وأعصي الناس حتى لو سخطوا. فحينها تجد أن الله تبارك وتعالى يرضي الناس عنك. أما إن أردت أن ترضي بعض الناس، صاحب العمل أو نحو ذلك، فإن في سخط الله وتسخط الله تبارك وتعالى. يقول: لا تذهب إلى المسجد تصلي، فلا تصلي حتى يرضى. يوشك هذا الرجل أن يسخطه الله تبارك وتعالى عليك. إذن مناسبة الحديث أن فيه وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا المخلوق. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل، الشيخ الآن يذكر عبادات، يذكر المحبة، يذكر الخوف، يذكر التوكل. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حقيقة التوكل هو أن تعلم أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، يصرفه كيف يشاء جل شأنه، يصرفه كيف يشاء. فالتوكل عبادة قلبية، عبادة قلبية لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله. أن تصرف التوكل لغير الله فهذا شرك عياذا بالله. التوكل على غير الله قسمان، التوكل على غير الله قسمان، وممكن نجعلهم ثلاثة أقسام. بمعنى، القسم الأول أن تتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، ده شرك أكبر، هذا شرك أكبر، بأن تتوكل وتعتمد تنبه على أحد في رزقة الولد أو في شفاء مريضك، تذهب إلى القبر وتعتقد وتتوكل عليه أنك إن ذبحت له فإنه شافيك، فإن لم تذبح لا يشفيك، إن ذبحت له، إن أتيت المولد في كل سنة فإنك ترزق في كل سنة ولدا، وهكذا. فهذا يتوكل على قبره، هذا شرك عياذا بالله. أن تتوكل ثانيا، أن تتوكل على مخلوق فيما أقدره الله عليه، أقدره الله عز وجل على شيء، فأنت تتوكل على هذا المخلوق بهذا المعنى في الشيء الذي يقدر عليه. تعلم هذا شرك أصغر، تنبه، لأنك لم تتخذ هذا سببا وإنما توكلت عليه في مقدور. والصواب أن تتوكل على الله تبارك وتعالى وتتخذ هذا الرجل سببا. مثاله أن يقول توكلت على الله وعليك، يتوكل عليه في تحصيل وظيفة، يتوكل عليه في تحصيل منصب، لا يتخذه سبب. تنبه، فرق بين الأمرين. أن تتخذ هذا الرجل صاحب العمل هذا أو صديق تتخذه سبب في تحصيل وظيفة وتتوكل على ربك، ده شيء لا شيء فيه. لكنك إن توكلت على فلان وفوضت أمرك إليه، بمعنى أن هذا الرجل هو الذي يأتيني بهذه الوظيفة، لهذا من الشرك الأصغر، وأنك تعتقد أن الله عز وجل هو الذي يفرض بهذه العبادة. ولهذا تقول توكلت على الله ثم عليك، يعني كسبب، كسبب أنت طبيب، أنا أتوكل على الله ثم عليك. ما معنى هذا التوكل؟ ليس معناه نسبة التوكل إليه، وإنما معناه نسبة السبب إليه، فجعلك الله سببا، فلهذا توكلت على الله ثم عليك كسبب، لا بذاتك وقع عليك التوكل. هذا فارق دقيق، قد لا يفرق يعني بعض الناس هذا التفصيل. وقوله تعالى وعلى الله لا على غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني اعتمدوا عليه وفوضوا أمركم إلى الله تبارك وتعالى فقط، وما جعله الله سببا فاتخذوه سببا، وما لم يجعله الله سببا لا تتخذوه سببا. شوف لما تحدثنا على الاستسقاء بالأنواء، لماذا لم نتخذ الاستسقاء بالأنواء سبب؟ لأن الله لم يجعلها سببا. طب لماذا اتخذت الطبيب سببا في شفائي؟ لأن هذا سبب جعله الله عز وجل سببا، الاستشفاء سبب في ماذا؟ في تحصيل أو في ذهاب هذا المرض من الذنب. فها هنا فارق بين الأمرين. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم يعني خافت من الله، تمام الآية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يعني يفوضون الأمر تبارك وتعالى. وهذه من العبادات اللي عاوزين نكتسبها يا إخوة. نريد أن نكتسب هذه الخلة، هذه الصفة الجليلة، أن تتوكل على الله بقلبك وتعزم بقلبك في كل أمر من الأمور. لابد أن نطبق هذا الذي نتحمله. إذن مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن التوكل على الله وحده هذا من صفات أهل الإيمان. أهل الإيمان هم الذين يتوكلون على الله جل ثناؤه. يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله تبارك وتعالى، ومن اتبعك، يعني كافي من اتبعك. فالله يكفي من آمن، من آمن بالله وآمن برسوله واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه كافيه. أما من لم يتبع النبي فلا يكفيه أبدا، لا يكفيه رب العزة تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه جل ثناؤه. يبقى وجوب التوكل على الله مأخوذ من الآيتين، فضل التوكل على الله تبارك وتعالى، وأنه من أعظم الأسباب الجالبة للنفع للإنسان. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. حسبنا الله كافينا فلا نتوكل إلا عليه جل ثناؤه ونعم الوكيل، يعني الموكول إليه أمور العباد هو الله، فحينها حسبنا الله، حينها يكفينا الله تبارك وتعالى. فالتوكل له ها له ذكر، التوكل هذا له ذكر، ولهذا أتى به الإمام هاهنا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ذكر إيه؟ ده ذكر التوكل على الله تبارك وتعالى. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. الأمن، يقول مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، وأن كل منهما ينافي التوحيد وكمال التوحيد. شوف، لما الإنسان يأمن مكر الله تبارك وتعالى، يعني استدراج الله تبارك وتعالى للعبد بالنعم. إذا عصى الإنسان يعصي والله ينعم عليه بنعم، انظر إلى الكافر ويمد الله تبارك وتعالى له في الطغيان، انظر إلى الظالم والله عز وجل يمد له في الصحة والعافية والأموال والملك ونحو ذلك، وما هو إلا استدراج من الله تبارك وتعالى. فهذا العبد الذي يأمن جانب الله ويأمن أن يضل عياذا بالله، فماذا؟ أفأمنوا مكر الله، يعني أمنوا استدراج العبد بالنعم إذا عصى، وإملاؤه تبارك وتعالى للعبد. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الهالكون الذين يأمنون. فمنا وللأسف كثير منا إذا صلى ركعتين أو فعل طاعة من الطاعات فكأن قدما في الجنة وقدما في خارجها. هذا أمر مؤسف. أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ورحمه قبل موته سمع يقول: بعد قيل له: يا إمام ما بعد بعد؟ قال: جاءني الشيطان فقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فقلت له: بعد حتى تكون كلتا قدمي في الجنة، مش قدم واحدة وإنما كلتا القدمين في الجنة. فهذا إمام أدرك هذه المعاني. فمن أمن مكر الله فهو الخاسر الهالك. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس عياذا بالله. أن تقول: لن ننصر أبدا عياذا بالله. أن تقول: لا فيش أمل. تسمع هذه الكلمات يقول: خلاص مات الدين، لن يعود مر. وهذه الكلمات التي فيها نوع قنوط وسوء ظن بالله تبارك وتعالى، وكأن الله جل ثناؤه ترك هذا الدين لنا، ولكن الله تبارك وتعالى حافظ لهذا الدين. والدعاء أن نكون نحن ممن استخدمهم الله تبارك وتعالى في نصرته، وأن يرنا هذا بأعيننا، وأن يمكننا تبارك وتعالى من هذا. إذن ومن يقنط من رحمة ربه، حتى من يقنط العباد عياذا بالله في رحمة الله. قال رجل لآخر: لن يغفر الله لك، فقبضهما تبارك وتعالى وقال: من هذا الذي يتألى علي؟ أدخلته غفرت له وأدخلتك النار عياذا بالله. فإن رأيت أعصى الناس فلا تأمن أن تكون مثله ويكون هو في طاعة الله في رضوان الله. قد تكون عالما، قد تكون متدينا، قد تكون شيخا حافظا لكتاب الله، وإذ بك أول من يصعر بهم النار عياذا بالله. وإذ بهذا الفاجر الذي يزني ويأكل الربا ويشرب الخمر يتجاوز الله عز وجل عنه لجهل فيه. فمن هذا الذي يعني يقنط الناس في رحمة الله تبارك وتعالى؟ إلا الضالون، المخطئون. الذي يخطئ هو الذي يضلل الناس ويقنط الناس. الشرك بالله، هنا حديث ابن عباس صحيح موقوف، ابن كثير قال على المرفوع في إسناده نظر، ولا يشبه هذا أن يكون مرفوعا. لكن لو أخذناه من قول ابن عباس، الشرك بالله أكبر الذنوب، واليأس من روح الله يعني قطع الرجاء والأمل بالله أنه لن يشفيني، لن يعلمني، لن يحفظني، لن يجيرني، ونحو ذلك من هذه الأمور عياذا بالله. والأمن من مكر الله أكبر الكبائر، الأشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله عياذا بالله. هذه من الأمور التي يعني لابد أن نتواصى في هجرها عياذا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.